لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة الخامسة إلى بدايات أمر الدعوة وموقف المشركين منها وقصة إسلام حمزة بن عبد المطلب وأبي ذر الغفاري، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من السيرة الخالدة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى بداية الإسلام، رأينا كيف بدأت البعثة النبوية وكيف نزل الوحي وكيف جاءت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورأينا كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من حوله، فأسلم أهل بيته خديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وبنات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الرضوان أجمعين، وأسلم أصدقاؤه وأقرب الناس إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى يده أسلم عثمان والزبير وطلحة وابن عوف وسعد بن أبي وقاص. بدأ الإسلام الآن في هؤلاء السادة وأبناء السادة، ولم يتوقف الإسلام عندئذ. عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بدعوته وجاءه وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ يدعو أهل بيته، فأسلمت صفية بنت عبد المطلب وأسلم بعض سادة قريش، فخافت قريش، وبدأ الإسلام ينتشر كذلك في الضعفاء العبيد الأرقاء الذين ليس لهم عائلة ولا عصبة تحميهم، فأسلم خباب بن الأرت وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود، وأسلم ياسر وسمية وابنهما عمار. بدأ الإسلام يفشو بين هؤلاء، وأسلم عامر بن فهيرة وأسلم بلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين. بعضهم أحرار لكنهم ضعاف، وبعضهم ما زالوا عبيدا. خافت قريش، خافت قريش من هذا الدين الذي بدأ ينتشر، خافت بدأ ينتشر بين السادة وبين الرقيق، خافت أن يمزق سيادات قريش، وخافت أن يأخذ منهم رقيقهم. وبدأ بعض الصحابة يعلنون الإسلام رغم أنهم كان الإسلام ما زال ضعيفا نبتة في بدايتها، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ يقرأ بصوت عالي كتاب الله عز وجل عند الكعبة، فجاءته قريش وطلبوا منه أن يسكت فرفض، فنهروه فرفض، فبدأوا يضربونه، فاستمر بصوت عالي يقرأ القرآن، ما زالت قريش تضرب فيه، بدأوا يتجمعوا عليه يضربونه حتى نزل الدم من رأسه، فصار يصف المشهد من يصفه يقول: ما عدنا نعرف وجهه من قفاه من كثرة الدماء التي نزلت. تعرفون الإنسان لما يتغطى بالدم كيف يكون؟ هكذا. ومع ذلك كان مصرا على تبليغ دعوة الله عز وجل. وجاء رجل ضعيف من الذين آمنوا، هو عبد الله بن مسعود، حتى بس تخيلون كم نحافة هذا الرجل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الكريم، كان صغيرا نحيفا دقيق الساقين، حتى في مرة فيما بعد لما كانوا في المدينة وصعد على نخلة، كان الصحابة جالسين تحت فرأوا ساقيه، رأوها نحيلة جدا، فأخذوا يضحكون من شدة نحالة ساقيه، ضعيفة جدا هكذا، بدأوا يضحكون. النبي صلى الله عليه وسلم رأاهم يضحكون عليه فقال: تضحكون من نحافة ساقيه؟ والله إن ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد. إيمان عميق. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أوائل من أسلم، وكان له صوت جميل بالقرآن، فذهب إلى الكعبة، وكان ليس له شأن، يعني أبو بكر السيد ضرب فكيف بهذا، فجلس عند الكعبة وأخذ يقرأ: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بدأ يقرأ سورة الرحمن، فبدأوا ينهرونه، فاستمر، فضربوه، فاستمر، فآذوه أذى شديدا، فظل يقرأ إلى أن انتهى من السورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بعدين قال لي: يعني ما دعاك إلى هذا، أنت ضعيف. قال: يا رسول الله إن شئت عدت وقرأت مرة ثانية. ها
هكذا وصل التحدي. الآن دين جديد نابت معه نشوة الإيمان ومعه صدق اليقين، مستعدين أن يضحوا بأنفسهم، مستعدين أن يضحوا بكل شيء في سبيل دعوة الله رب العالمين. وبدأ الإسلام الآن يصادم الكفر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الأصنام التي عند الكعبة فيستهزئ بها ويستهزئ بصلاتهم لها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسب الآلهة، يسب هبل ويسب إساف ويسب نائلة أمام الناس علنا. قريش بدأت تغلي، آلهتها تسب أمام عيونها، كيف تسب الآلهة؟ الآن فرق القبيلة وسكتوا وصبروا، أما تسب الآلهة بهذه الطريقة؟ كان إذا ذكر سادات قريش الذين ماتوا يسفههم، هؤلاء ماتوا على الكفر، وبدأ يسفه الذين ما زالوا على الكفر، أنت أين عقلك؟ تسجد لحجر؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسفه الأحلام، أحلامهم وعقولهم، أين عقولكم تسجدون لحجارة؟ ويسب آلهتهم بعد أن فرق بين قبيلتهم. فبدأ الضغط الآن على قريش أمام هذا الدين الجديد، هذا الآن سيد من ساداتهم يفعل بهم هذا، نهوه وهو مصر. طبعا لا يستطيعون أن يصادموه بسبب وجود حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحماية من أين جاءته؟ جاءته من بني عبد المطلب، كانت كل قبيلة وكل فخذ من قبيلة يحمي أهل هذا الفخذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفخذ العظيم من سادات قريش، بل هم سادة قريش، كانت الأفخاذ الأخرى تخشى أن تصادمهم فيحدث بينهم القتال. هنا ذهبوا إلى عمه أبي طالب، وكان عمه كما ذكرنا سيد قريش في ذلك الوقت، وكان هو الذي يحميه لأنه سيد بني عبد المطلب، فهو الذي يحميه. فجاءوا له قالوا له يعني هذا ابن أخيك آذانا سفه الأحلام وسب الآلهة، فإما أن تسكته أو تتركنا نتصرف. فردهم ردا جميلا هادئا، كلمتين حلوين كما يقول كلام دبلوماسي، فمشى. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفر والهجوم على الكفر والتحدي له وتسفيه الأحلام وسب الآلهة. ما صبرت قريش فجاءوا وعرضوا عليه، قالوا لا يعني احنا لن نصبر، وإذا استمر بهذه الصورة فنحن سنتصرف حتى لو كان بيننا وبينهم القتال، وسنتجمع جميعا على بني عبد المطلب فنقتله ونقتلك معه. الآن الكلام موجه لي أبي طالب، أبو طالب ردهم رد جميل، ثم اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي يعني عبد ربك كما تشاء، لا تسفههم، لا تسب آلهتهم، اتركهم دينهم وأنت لك دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أن عمه الآن بدأ يلين من حمايته قال قولته الشهيرة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله، حتى ينتصر الدين أو أموت دونه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، كيف سيترك وحده في الميدان؟ هنا عمه قال يا بني قل ما شئت فأنا معك أحميك. وصل الخبر لبني عبد المطلب، الآن سيحدث تحدي بينهم وبين باقي أفخاذ قريش، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد نحن لسنا على دينك، لكن قل ما شئت، والله ما يمسك أحد، كلنا ندافع عنك. الآن أخذتهم الحمية، كيف بعض الناس يعني حتى لو على كفر لكن المهم ابن عمي هذا، هكذا بعض القبائل قضية القبلية عندهم أهم من المبادئ والقيم وكل شيء، هكذا كانوا. وللأسف هكذا بعض الناس اليوم يعني يقدمون القبلية ولا كذا على الدين وعلى كل شيء، الدين هو الأول. فهذه قريش كانت قضية القبلية عندهم فوق دينهم، فقدموها قالوا لا قل ما شئت والله ما حد يمسك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الحماية القوية بدأ يصدع في الجموع والحجيج، تعرفون الحجاج بدأوا يأتون إلى مكة، فكان يلف عليهم من قبيلة إلى قبيلة يدعوهم إلى الإسلام. يقول من يروي هذا المشهد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند القبيلة فيكلمهم بالإسلام ووراءه رجل وضيء الوجه، يعني وجهه جميل منور وله ذؤابتان يعني شعره طويل أكبر منه سنا، فبعد ما ينتهي يقول لا تصدقوه هذا مجنون، هذا ساحر، هذا من أهلنا ونحن نعرفه. كان عمه أبو لهب خلاص تفرغ لصد هذه الدعوة، أينما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وراءه حتى يعرض على الناس ألا يؤمنوا به. وتطور الأمر وشعرت قريش بالخوف من هذا الدين الجديد، فجاءوا إلى أبي طالب مرة أخرى قالوا نحن نعرض عليك عهد، جئناك بعمار بن الوليد من أجمل شباب قريش، ومن أغنى شباب قريش، ومن أشرف شباب قريش، خذه ونحن نأخذ محمد بداله، أنت تصرف فيه كما تشاء ونحن نتصرف في محمد كما نشاء. فقال والله بئس ما أعطيتموني، تأخذون ابني تذبحونه وتعطوني ولدكم ربي؟ فرفض هذا العرض. اجتمعت قريش، ماذا نفعل؟ كيف سنتصرف مع هذا الموقف؟ ما احنا قادرين نفعل شيء، لان هذا ابن سيد من السادة وتحميه هذا الجزء من القبيلة نفسها، ماذا نفعل؟ فهنا عتبة ابن ربيعة، واحد من كبارهم ومن عقلائهم، قال لهم قولا، قال تأذنون لي انا اتصرف، اعرض عليه عروض يمكن يوافق على احد منها؟ قالوا لا تصرف، شوف اذا تقدر تعمل شيء روح. فعلا عتبة ابن ربيعة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اجلس الي احدثك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الأدب في الحديث والاستماع، ما كان يقاطع أحدا وكان يسمع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمام عتبة، قال يا ابن أخي فرقت قومنا، سفهت أحلامنا، سببت آلهتنا، والله ما يصبر على هذا أحد، احنا صبرنا عليك تحملناك، ما في أحد يتحمل إنسان بهذه الطريقة، نحن تحملناك أكثر من أي إنسان آخر. فيا ابن أخي ماذا فعلت؟ إذا كنت الذي تريد من وراء هذا الكلام تريد مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد شرفا، تريد أن تظهر بين الناس تتفاخر، سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك نجعلك ملك على العرب، وإن كنت تريد نساء جمعنا لك أجمل نساء العرب وزوجناك، وإن كنت هذا الذي يأتيك رؤيا يعني جن، صابك شيء من الجن ترى الرؤيا، جئنا لك بالأطباء فشفوك، ماذا تريد؟ بس خلصنا من هذا الأمر، هذه المصيبة التي جئتنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع إلى هذا الكلام ولم يقاطع، شوف كلام تافه، ما قال لا أصبر كلامك مقطوع بخير ولا لحظة من فضلك ما في داعي تكمل، لا لا شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، تركه يقول كل ما عنده. فلما انتهى قال يا أبا الوليد أفراغت؟ قال نعم. قال فاسمع الآن دوري أتكلم، أنا سكت سمعتك لما نهى، شوف الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب الاستماع، لا تقاطع، تعلي أمامك يكمل لما ينتهي، خلاص فراغ اسمع مني. عتبة أسند يده ورأى ظهره، هكذا المشهد كأننا نراه، النبي صلى الله عليه وسلم جالسين على الأرض أمام الكعبة، عتبة وضع يده خلف ظهره واستند عليها وبدأ يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بالقرآن بآيات سورة فصلت. اسمعوا معي وتخيلوا معي الآن عتبة وهو يسمع لكلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، قلوبنا مغلفة كأنها في آنية، وفي آذاننا وقر، صمم ما نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب، لا نسمع ولا نفهم ولا نرى، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، كلمة عن الآخرة. ثم يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون آلهة تشركون بها مع الله عز وجل، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي، جعل فيها الجبال، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، هذه النجوم ذلك تقدير العزيز العليم. يحدثه عن عظمة الله، عن قدرة الله في خلق السماوات والأرض. لاحظوا طبعا قريش وهؤلاء المشركين ما كانوا يكفرون بالله، كانوا يؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعرفون هذا، لكن يعبدون الأصنام حتى تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما وصف له عظمة الله عز وجل جاءه بالإنذار، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا قفز عتبة من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ناشدتك الله، ناشدتك الله والرحم، من شدة خوفه من عذاب الله رب العالمين أن ينزل عليهم كما نزل على عاد وثمود. طبعا قريش واقفة من بعيد تنظر هذا الحوار الذي يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عتبة، لا يسمعون لكن ينظرون يشوفون هذا المشهد العجيب، كيف قام وضع يده على فمه، مستغربين ما الذي جرى لعتبة. طبعا شعر أنه فعلا تصرف يدل على خوف شديد، رجع إلى مكانه، هدأ، جلس، تمالك أعصابه يسمع. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. بدأوا الآن يعتذرون بالأعذار كالأمم السابقة، لا تعتذروا بها، فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. لا تكونوا مثلهم، يعني يحذر لا تكونوا مثل عاد الذين تبجحوا بقوتهم، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، أعطيناهم الآيات وأعطيناهم الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. بدأ يتلو عليه الآيات واستمر في تلاوة الآيات حتى وصل إلى قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بعد ما وصف لها أحوال الأمم التي كفرت الآن يصف أحوال المؤمنين. ومن أحسن قولا نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس فقط إيمان وإنما أخلاق. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. الملائكة يسبحون بالليل والنهار. قرأ الآيات النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ السجدة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه ثم قال لعتبة هذا ما عندي. عتبة ذهب فقال القوم والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، احنا ارسلناه عشان يقنع محمد هو اللي شوف تغير. فجاء عتبة وجهه مقلوب مشدوه، قالوا ما لك؟
قال إني سمعت قولا ما سمعت مثله قط.
قالوا سحرك سحرك، هذا شوية شعر يقول.
قال والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. قالوا ماذا تقول؟
عتبة ليكون أنت أسلمت معاه. قال يا قوم اسمعوا مني نصيحتي. قالوا ماذا؟
قال نصيحتي لكم نصيحة عجيبة من رجل حكيم عاقل. قال خلوا بينه وبين ما هو فيه، اتركوه لا تقفوا أمامه، فاعتزلوا لا تؤمنوا به لكن اتركوه، خلوا بينه وبين العرب، والله ليكونن لقوله شأنا.
هذا الكلام اللي سمعته ما هو شيء بسيط، والله ليكونن له نبأ عظيم.
قالوا ما الرأي؟ قال اتركوه يدعو العرب، فإما أن تصيبه العرب يهجمون عليه يضربوه يقتلوه، فهو الذي تريدونه وقد كفيتم تخلصتم منا بدون ما تكون بينكم مشاكل، أو يغلب أو يظهر على العرب يعني ينتصر، عندها فملكه ملككم وعزه عزكم. صحيح قريش سادت العرب لكن ما كانوا يحكمون العرب، كان كل قبيلة مستقلة بذاتها، هم لهم السيادة الشرفية الفخرية، سيادة المكانة وليس سيادة الحكم، لكن هذا الكلام سيحكم، إما ينتصر أو يقتل، إذا قتل تخلصتم منه، وإذا انتصر عزه عزكم وملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به.
كلام معقول؟ هنا رد السادة لعتبة رد عجيب، قالوا سحرك محمد.
عتبة نفسه الذي تأثر بهذا الكلام خشي أن يفقد مكانته بينهم، فظل معهم ولم يسلم، ولم يسلم منهم أحد بعد كل هذا الذي سمعوه. واستمرت المحاولات من قريش لعلها تحاول أن تؤثر في الإسلام والمسلمين، لعلها تحاول أن تلين النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الوليد ابن المغيرة فسمع للقرآن كذلك، بعد ما شاف عتبة ماذا فعل له القرآن، أنا السيد أنا العاقل فيهم، أنا الذي أعرف الشعر وأعرف النثر وأعرف الكهانة والسحر، أنا ما حد يستطيع يضحك علي.
فذهب فسمع القرآن فرجع وقال قوله عجيبة، قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إن أعلاه لمثمر مثل شجرة أعلاها كيف كل ثمر، وإن أسفله لمغدق يعني من الخيرات، وإنه ليعلو ولا يؤلى عليه.
سمع بقولة الوليد، سمع واحد من أخبث الناس، سمع بهذا القول عمرو بن هشام أبو جهل، عمرو بن هشام سمع أن الوليد بن المغيرة سيد قريش، سيد من سادات قريش. حتى بس تعرفون مكانة الوليد، العرب كانوا يعتبرون من أعظمهم اثنين، الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، الوليد في مكة وعروة في الطائف، وذلك كان من اعتراضات قريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ينزل القرآن على واحد عادي، على محمد، ما هو غني، ما هو كبير، ما هو صحيح من السادة لكنه ليس السيد، السيد فينا الوليد، الوليد بن المغيرة هو صاحب الشرف والنسب والمال والمكانة، لو نزل القرآن على الوليد بن المغيرة في مكة أو نزل على عروة بن مسعود في الطائف لأسلمنا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هي المسألة على كيفكم؟ الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء ويختار، وهو الذي اختار المصطفى عليه أفضل الصلاة وآله وسلم. فسمع بقولة الوليد عمرو بن هشام، عمرو بن هشام سيد من سادات قريش من بني مخزوم من الكبراء والعظماء من السادة، وكان صاحب عقل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم عمرو بن هشام ويتمنى أن يسلم عمر بن الخطاب لقوتهم وصلابتهم ومكانتهم وعقولهم. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. عمرو بن هشام لم يسلم، عمر الذي أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عمرو بن هشام، كان يسميه أبا جهل. أبو جهل سمع بقولة الوليد فغضب وجاء إلى الوليد، قال إن قومك، شوف الخبيث عند أساليب عجيبة جدا، طلب اللقاء مع الوليد، الوليد اجتمع معه الآن اثنين من السادة مجتمعين الآن بعد ما الوليد قال كلام جميل عن القرآن، فقال إن قومك أرسلوني إليك في مهمة. قال خير؟ قال قرروا أن يجمعوا لك أموالا، يريد أن يجمعوا لك بعض الأموال لأنهم رأوك ملت لمحمد كأنك تتعرض لما قبله، يعني تتوقع أن يكون له شأن وله مال، وأنت طمعان في الفلوس، فإحنا قررنا نجمع لك أموال حتى لا تطمع في محمد. فغضب، هو يستفزه الآن، شوف هذا أبو جهل وأساليب الخبيثة، يستفزه. قال: قد علمت قريش أني أكثرهم أموالا، طمعوني في المال. قال: إذا قل فيه قولا، إذا فعلا أنت ما أنت طمعان في محمد، قل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال، كاره لمحمد. احنا كلنا عندنا انطباع الآن أنك قلت هذا الكلام تتزلف لمحمد وتتقرب إليه، يمكن ينتصر ولا شيء تصير معاه. قال: ما قصدت هذا ولا. قال: إذا قل فيه كلام تسبه ولا تشتمه. قال: ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ فوالله ما منكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا فيكم أحد أعلم بالرجز ولا القصائد ولا حتى أشعار الجن. كان عندهم أشعار يسمونها أشعار الجن، يروون أن الجن قالوا هذه الأشعار، هكذا منتشر بينهم. يقول: أنا أعرف شعر ليس فقط الإنس، حتى الجن أعرف أشعارهم، ما فيكم أحد يعرف الشعر مثلي، والله ليس فيه من الشعر بشيء، أعرف كل أنواع الشعر، ما فيه رجز الشعر ولا فيه بحور الشعر ولا فيه. قال: قل كاهن. قال كاهن: أنا أعرف الكهنة ودمدمتهم وحركاتهم وكذا، والله ليس فيه من الكهانة بشيء. قال: إذن قل عنه مصروع. قال: أنا أعرف المصروع واهتزازه وحركته وسقطته وكذا، أعرف المصروع، والله ليس فيه من الصرع بشيء. قال: إذن قل عنه مسحور أو ساحر. قال: أنا أعرف السحر والسحرة. رجل مثقف، ثقافة عالية. أنا أعرف السحر والسحرة، أعرف الساحر ودمدمته وعقده ونفخه ونفته، أعرف كل هذا، والله ليس فيه من السحر بشيء. قال: حيرتني، قل عنه شيئا، قل عنه شيئا، والله ما نتركك أنت الوليد تقول عن القرآن كلام جميل وبعدين العرب تتأثر بكلامك وقريش تتأثر بكلامك، قل عنه شيئا. وهنا الوليد بدأ يفكر ماذا يقول، تجهم وأقطب حاجبيه، بدأ ينفخ ثم التفت مشى، ثم عاد وهو يفكر ويفكر ماذا يمكن أن يقول عن القرآن. شعر غير ممكن، كهانة غير ممكن، صرع غير ممكن، سحر غير ممكن، ماذا يمكن أن يقول عن القرآن؟ بعد التفكير التفت لأبي جهل، قال: أقرب ما يمكن أن يقال عنه ساحر، أقرب شيء ساحر، لأنه فرق بين الرجل وزوجته، فرق بين الرجل وابنه، فرق بين الرجل وأبيه، يفرق بين الناس، والسحرة يفعلون هذا، فأقرب شيء أنه ساحر. وبدأ يعلم بين الناس: يا قوم عرفت أنا محمد، خلاص تبين لي أمره، هو ساحر، هو ساحر. وبدأ ينشر هذه القولة بين الناس، فانتشرت في قريش كالنار في الهشيم، وصاروا ينادون محمدا صلى الله عليه وسلم بالساحر. وأي واحد يأتي من خارج مكة ينبهون: انتبه، في عندنا واحد ساحر، لو سمعت كلامه يفرق بينك وبين زوجتك، انتبه. الله سبحانه وتعالى وصف هذا في القرآن الكريم، هذا المشهد كله موصوف في القرآن الكريم. ذرني، يعني اتركني. من المتكلم؟ الله عز وجل بجلاله بقدرته يقول: ذرني اتركني، ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني معاه، وجعلت له مالا ممدودا، هذا الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، بنين أي مشهد يحضره، أي مكان يحضره، واقفين معاه، بنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. تعرف الإنسان لما يصعد على جبل ولا على صخرة ملساء، تخيل واحد يصعد على صخرة ملساء، الصعود قيل الجبل وقيل الصخرة الملساء، ماذا يحدث له؟ سيتعب تعبا شديدا. سأرهقه، يرهق إرهاق شديد، سأرهقه صعودا، يعني في شدة العذاب. شوف القرآن عجيب جدا لما يصف المشاهد، إنه فكر وقدر، دبر الأمور حسبها، قدر يعني حسب، وضع المقدار، إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم قتل، كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. جاء الرد من الله عز وجل، سأصليه سقر، مصيره جهنم، سقر وبدأ الوليد ينشر هذا القول في كل مكان، ساحر ساحر ساحر، وبدأ إذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينغزه بالكلام، ساحر أيها الساحر، بدأ يتكلم عليه يضحك عليه أمام الناس، ساحر. وبدأت الآيات تقابل هذا الطعن من الوليد بطعن على الوليد، وجاءت آيات فيها منتهى الشتيمة والأذى على الوليد. يقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هذا الذي يكثر الحلف وهو كاذب مهين ليس له مكانة، بدأ الشتم عليه بالمقابل. هذا كلام هذه الآيات على الوليد: ولا تطع كل حلاف مهين هماز، الذي يغمز النبي صلى الله عليه وسلم ويهمز في الناس، هماز مشاء بنميم يمشي يفرق بين الناس، مناع للخير معتد أثيم. شوفوا السب شتيمة لم ينزل مثلها في القرآن لأحد كما نزلت للوليد. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، صاحب الآثام والمنكرات، عتل متكبر، عتل بعد ذلك زنيم، أكبر كلمة آذته زنيم. من الزنيم؟ الزنيم الذي كثر خبثه وكثر شروره، وقيل الزنيم هو الذي ينتسب لغير أهله، يعني ابن زنا. كلمة شديدة جدا، حتى بدأ الناس يتهامسون: هل فعلا الوليد ابن زنا؟ شوفوا المقابلة الشديدة، هجوم بهجوم. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. الخرطوم أنت الخنزير، هكذا في إهانة شديدة له. والوسم لما يوضع على الدابة كي علامة بالنار حتى تبقى في جلدها علامة، فالله سبحانه وتعالى قال سنسمه، يعني سنكويه بالنار على أنفه، على الخرطوم، أنف الخنزير هذا. فلاحظوا الآن المواجهة الشديدة بين الإسلام والكفر، وكيف أنهم يطعنون في الإسلام، ويأتي القرآن يواجه هذا الطعن بطعن أشد وبهجوم أقوى. واشتعل الصراع، اشتعل الصراع، وتتالت الآيات، الآيات تلو الآيات لمواجهة هذا الصراع. كثير من آيات القرآن نزلت في مناسبات الصراع هذه، للرد على الكفار، لتوضيح عقيدة الإسلام، للرد على الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي نزلت من أمثال: إنا أعطيناك الكوثر، ويل لكل همزة لمزة، قل يا أيها الكافرون، وغيرها وغيرها من الآيات التي يحفظها الناس، لنعرف أسباب نزولها من خلال السيرة الخالدة. وفي أحد الأيام بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، إذ مجموعة من سادة قريش مجتمعين جالسين عند الكعبة، وكان هذا من عادتهم أنهم يجلسون يتحدثون يتسامرون عند الكعبة. فبينما الأسود بن المطلب بن أسود بن عبد العزة، والوليد بن المغيرة، وأمية بن الخلف، والعاص بن وائل، وغيرهم من سادة قريش جالسين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة، فكلما مر أمامهم وهم في مجلسهم أخذوا يسبونه سبا شنيعا ويشتمونه. وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، ثم بدأ السب ومعهم أبو جهل، فبدأ يزداد في سبه، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر مرة مرتين ثلاث، وهم يزدادون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، يتغير، ثم لم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم، فقال: يا معشر قريش، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. تهديد بما حدث للأمم التي كذبت أنبياءها من قبل: عاد، ثمود، قوم نوح، قوم لوط، هؤلاء الذين كذبوا ماذا حدث لهم؟ إنما جئتكم بالذبح. فاهتز القوم وقاموا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد أنت الحكيم، نحن أهلك. بدأوا يتذللون: أنت الحكيم، نحن أهلك، كيف تفعل بنا هذا؟ كيف تقول لنا هذا؟ فبدأوا يحاولون أن يبينون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف. في اليوم الثاني اجتمع السادة، قالوا: يا جماعة ماذا فعلنا؟ كيف لنا له؟ كيف قلنا له؟ والله يتناقل الناس الخبر إن احنا بدينا نتذلل له ونحن نخاف منه ويصدق الناس به. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إليه، فبدأوا يضربون، هذا يلكمه هذا يضربه، بدأ الضرب شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليفعل بنو عبد المطلب ما يفعلون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصدهم، لكن مجموعة كلهم يضربون فيه، بدأ ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا التضحية في سبيل الله، المؤمن مبتلى، لا يظن الإنسان أنه يدعو إلى الله عز وجل ولا يصاب بأذى، لا يريد أن يدعو بكل راحة، بكل لا تصيب كلمة، لا يصيب أذى، لا يصيب سب، لا يصيب، كيف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون؟ كيف؟ فبدأ ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تريد أن تدفعهم عن أبيها، لكن ماذا تصنع فتاة أمام هؤلاء الرجال؟ فلجأت فورا أقرب من وجدته أبو بكر الصديق، فجرى نحوهم وبدأ يدفعهم دفعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكانت هذه المصادمة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. قريش اجتمعت، قالوا يا جماعة يعني إلى متى هذا الحل؟ احنا ضربنا لكن خايفين ان بنو عبد المطلب الان يفعلوا شيء، دعونا نداهن، دعونا نحاول ان نلين الامور. فاجتمع السادة الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نريد ان نتحدث معك. بينما هو يطوف صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان يجتمعهم، فجلس اليهم بعد الطواف، قال يا محمد اذيتنا واذيناك، تعال ما عندك حل، انت تريدنا ان نعبد الله وحده، ما عندنا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب الان من الكلام، ما عندنا مانع نعبد الله وحده، لكن عندنا شرط، شرطنا أن إحنا يوم نعبد ربك وأنت يوم تعبد آلهتنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، اللعب بالآلهة هو الدين لعب، تعال بس حل وسط بيني وبينك، تنازل شوية عن دينك وإحنا نتنازل شوية عن ديننا وتنتهي المسألة وخلاص، قضايا دنيا ولا قضايا عقائد ومبادئ وقيم؟ الدين ما في تقارب، ما في في حوار نعم، لكن ما في تقارب، إذا كنت على الحق ما تتنازل عن الحق الذي معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، تشاوروا، قالوا نعطيك عرض أحسن من هذا، نعبد إلهك أسبوع وأنت تعبد إلهنا يوم، بعد أكثر من هذا ماذا تريد؟ إحنا أسبوع كامل نعبد إلهك وأنت يوم واحد تعبد إلهنا. قال لا، فتشاوروا قالوا إحنا مستعدين نعبد إلهك شهر وتعبد إلهنا يوم. قال صلى الله عليه وسلم لا. فتشاوروا تشاوروا قالوا إحنا عندنا عرض أخير عليك، عرض مغري جدا ما يمكن ترفضه. قال خير، قالوا نعبد إلهك سنة مقابل أن تعبد إلهنا في كل سنة يوم، وإحنا نعبد إلهك سنة كاملة. فنزل قول الله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لو عبدتم الله عز وجل لا يمكن أن تعبدوا غيره، حتى يوم واحد ما يمكن أن تعبدوا غير الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مفاصلة، هكذا الدين الحق لا يمكن أن يلتقي مع الباطل، دين حق، هذا ما هو دين بجوبنا نتنازل عن شيء منه، والله لا بأس نحن نقبل بالدستور لكن لا بأس السارق يجلد لا تقطع يده، والزاني ندخل السجن وكذا ما في داعي نجلده، وإذا كان الزنا بالتراضي ما في مشكلة. هذا دين الله عز وجل، ليس بأيدينا أن نتنازل عن شيء منه، لا يمكن أن نتنازل عن شيء. هذا كالذي يقول نعبد إله سنة وتعبد إلهنا يوم، ما يمكن، هذا دين ليس لنا، هذا دين الله عز وجل، لا يمكن أن نتنازل عن جزء منه لأنه دين، والدين دين يتعلق بعلاقة مع الله عز وجل بآخرة، وليست قضايا دنيوية. أنا ما تنازل عن والله بعض أملاكي ولا بيتي ولا كذا، ما تنازل عن شيء أملكه، أنا لا أملك هذا الدين، هذا دين الله عز وجل، نحن مؤتمنون بإيصال الدين كما نزل للناس بشريعته وعقيدته بدون تنازل. لا أعبد ما تعبدون، لا يمكن أن أشرع تشريعا غير تشريع الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الدين القيم أن يكون الحكم لله، لا يعبد غير الله، لا يشرع غير الله عز وجل، ذلك الدين القيم. إذن كانت المفاصلة الواضحة، فبدأت قريش تريد أن تطعن في الدين. فبعد فترة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد هذا إلهك اللي تريد نعبده صفه لنا، هل هو من ذهب أم من فضة أم من زبرجد أم من ياقوت، ما نوع هذا الإله الذي تريدنا أن نعبده؟ طبعا هم يستهزئون، هم يعرفون أنه الله خالق السماوات والأرض، يعرفون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فجاءت الآيات ترد عليهم، الله سبحانه وتعالى يصف نفسه، قل هو الله أحد
الله الصمد المقصود بالحاجات. عندما تحتاج إلى شيء، عندما تكون مضطرا إلى شيء ترفع يديك تقول يا الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبهه شيء، سبحانه، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى. بدأت الآيات تصف لهم الله عز وجل بما يصف به نفسه ويليق بجلاله سبحانه. وبدأوا يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا العاص بن وائل وعقبة ابن أبي معيط وأبو لهب وأبو جهل، لما رأوا أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا قالوا لا تخافوا من محمد، لا تخشوا شيئا من محمد، محمد خلف بنات، والذي خلف بنات ليس وراءه، لا ما منا خوف، لأن سينقطع أبتر، سينقطع عقبة، يعني ما في أحد يحمل اسمه فيما بعد، هذا هو الأبتر، يسمونه الأبتر. فرد الله عز وجل عليهم إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر في الجنة أو حوض في الجنة، ما أعظم من ذلك، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، اجعل النحر لله، لا تنحر لغير الله، لا تنحر لولي ولا تنحر لقبر ولا تنحر لسيد من السادة، لا تنحر إلا لله، فصل ربك وانحر، إن شانئك، هذا الذي يعيب عليك، شانئك الذي يعيب عليك، إن شانئك هو الأبتر، هو الذي لن يخلد، محمد صلى الله عليه وسلم خلد ذكره بعقيدته بدينه، وهم رغم أولادهم ورغم ما تركوه من ورائهم خلدوا بالذكر السيء، لم يخلدوا بالذكر الحسن، إن شانئك هو الأبتر. ومن الآيات التي نزلت كذلك في تلك الفترة أن الأخنس ابن شريق كان من سادة قريش، وكان يهمز ويغمز في النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عنه كل ما مر عليه يستهزئ به علنا وسرا، فنزل قول الله عز وجل فيه، في هذا الذي يهمز بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهمز بالناس، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، سيلقى في الحطمة، ما هي هذه الحطمة؟ لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بدأ التهديد لهؤلاء من الله عز وجل بالنار. ثم إن أحدهم كبير من كبرائهم، بل هو فرعون هذه الأمة، أبو جهل، أبو الحكم كما يسمونه عندهم، سماه الإسلام أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام من بني مخزوم، لم يصبر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجاءه قال يا محمد صلي في بيتك، ما تصلي عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم تركه. رآه مرة ثانية يصلي، جاءه أبو جهل قال ألم أنهك عن هذا يا محمد؟ رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا غليظا، ثم جاءه فوجده يصلي فأقسم، قال والله لئن رأيتك تصلي مرة ثانية لأطأن على عنقك، أدوس على رقبتك برجلي. فنزل قول الله عز وجل في هذا اللعين لما هدد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا غليظا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهدده، فرد أبو جهل قال أتهددني؟ تهددني وأنا أكثر أهل قريش ناديا، يعني المجلس اللي أجلس فيه أكبر مجلس في قريش، كانوا يتفاخرون بحجم مجالسهم كم المجلس الذي عندي. فنزل قول الله عز وجل، لما نفهم القصص نفهم الآيات، نزل قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، نزلت في أبي جهل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى، أرأيت، يعني يا أبا جهل إن كان على الهدى، افترض أن محمدا هو الذي على الحق، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. بدأت الآيات، كلا إن الإنسان لا يطغى، لما يتكبر الإنسان، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. وبدأت الآيات تهدد فيه، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، سنمسكه من ناصيته، مقدمة الرأس، ناصية كاذبة خاطئة تجمع فيها. وسبحان الله الآن العلم الحديث يثبت أن هنا مجمع الأعصاب، فالكذب والخطأ يبدأ من هنا، من مقدمة الرأس، هنا في المخ، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. هذا النادي المجلس الذي يتفاخر به أنه أكبر نوادي قريش، فليدعو نادية. سندعو الزبانية، زبانية الملائكة التي تدير جهنم. كل جهنم هذه بالبلايين التي فيها عليها 19. تتخيلوا حجم هذا الملك العظيم الذي يدير جهنم. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، استمر في صلاتك. هنا أبو جهل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مصمم ومعاند له ومصمم أن يصلي أمامهم ويقرأ القرآن أمامهم، فأبو جهل قال أنا ناوي أفعل شيء، الأمر إليكم، افعلوا ما شئتم، تريدون أن تحموني احموني، وتريد أن تتركوني اتركوني. قالوا ماذا تنوي أن تفعل؟ قال أنا ناوي إذا شفته يصلي مرة ثانية سآخذ حجر وآتي على رأسه وأضرب بالحجر أكسر رأسه. إذا تريدون أن تحموني احموني، وإذا تريدون أن تتركوني لبني عبد المطلب يقتلوني فليقتلوني، لن أصبر. هذا يهددني وقد نهيت أن يصلي عند الكعبة؟ قالوا فعل، نحن نحميك. فعلا اتفقوا على هذه الجريمة، وفي اليوم التالي انتظروا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بكل تحدي جاء إلى الكعبة وأخذ يصلي عند الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يسجد سجود طويل جدا لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكان يحب أن يسجد سجودا طويلا. فانتظره أبو جهل لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل حجرا يصفونه يقولون من ثقله بالكاد يمشي أبو جهل، من ثقل الحجر يمشي بثقل، يعني لو ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم لكسر رأس به. عندما اقترب الناس كلها الآن تشهد المشهد، عندما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبطه بحجر، فجأة أبو جهل يظهر على وجهه الفزع ويلقي الحجر في الأرض ويجري خائفا. تعجب الناس ما الذي حدث لأبي جهل، فتبعه سادة قريش وهو يجري خائف حتى دخل بيته من شدة الخوف، فطرقوا عليه فتح الباب وهو خائف فزع. قالوا ما لك، لماذا لم تقتله؟ قالوا ويحكم ما رأيتم؟ قالوا ماذا رأينا؟ الفحل، الفحل. أي فحل؟ الفحل هو ذكر البعير الكبير الضخم. قال رأيت فعل، الفحل اللي ظهر لي، جاني فحل من ما أعرف من أين ظهر لي فجأة فكشر عن أنيابه وكاد يقتلني. قالوا أنت جننت، جننت. أي فحل؟ كذا كلنا جالسين نشاهد ما في فحل ولا شيء. قالوا رأيت فحل جاني وكاد يقتلني. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي بها حمي، وهذا الذي منع قريش من قتله. فإذا وصل الصراع إلى هذا المستوى من الأذى. وفي أحد الأيام العظيمة بينما النبي صلى الله عليه وسلم على عادته يصلي عند الكعبة أو يطوف، إذ مر على أبي جهل الفاسق فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام من بني مخزوم، وكان على عداء شديد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي قاد الراية في عداء الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا فرعون هذه الأمة. فهذا الملعون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شنيعا. النبي صلى الله عليه وسلم حليم، على حلمه وصبره سكت عنه، فظل يزداد في سبه حتى وصل إلى درجات من السب لم يسبها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما أحد تجرح عليه بمثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الحلم ساكت عن هذا السفيه، الناس يسمعون، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، وهذا السفيه تجرأ إلى هذه الدرجة. طبعا ما كان أحد من بني عبد المطلب موجود وإلا لدافعوا عنه، كانت قضية الحمية عندهم حتى لو كانوا على دين آخر، لكن كيف يسب واحد من قومهم؟ قضية لا يحتملونها. سمعت بهذا الكلام، سمعت سب أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى نساء قريش، فخرجت وإذ على مشارف مكة إذ ببطل من أبطال قريش هو حمزة بن عبد المطلب، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالبطولة والقتال والفروسية، وكانوا يسمونه من شدة قوته صياد الأسود، كانت له خلوات يخرج إلى الصحراء يصيد، وكان مما يصطاده الأسود، كان يصيد الأسود، فهكذا وصل بالفروسية والقوة. فلما رأته المرأة قالت له والله لو رأيت ما فعل أبو الحكم بابن أخيك. قال ما فعل؟ فشرحت له كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحت له السب الشديد. قال وما رد عليه أحد؟ ما في أحد رد عليه؟ قالت لا ما حد رد عليه. اغتاب، كيف يتجرأ بنو مخزوم على بني عبد المطلب؟ هذه قضية حمية الآن، قضية عصبية قبلية، ما كان مسلما، ما كان مؤمنا حتى تلك اللحظة. فدخل وهو في منتهى الغضب حتى وصل إلى الكعبة وإذ بسادة قريش متجمعين في حلقات حول الكعبة. كان من عادته يسلم يلف على الحلقات، يسلم على هذه الحلقة يسولف معهم شوية، يقول لهم قصص الصيد وكذا، وينتقل إلى الحلقة الثانية يطوف على هذه الحلقات. فمر على الحلقات ينادون: يا حمزة، ما أخبارك؟ ما أخبار الصيد؟ وهو ولا يلتفت لأحد. الناس متعجبة، أول مرة حمزة لا يجلس إلى أحد. فانطلق والناس تنظر إليه متعجبة، حتى وصل إلى الحلقة التي لبني مخزوم، والتي على رأسها عمرو بن هشام أبو جهل الملعون. دخل عليهم في الحلقة ولم يسلم ولم يحييهم، فورا نحو أبي جهل وينزل عليه بضربة على رأسه، فيشج رأسه ويسيل الدم من سيد بني مخزوم، يسيل الدم من أبي جهل. ففز قفز بنو مخزوم يريدون الهجوم على حمزة، كيف يضرب سيدهم؟ حمزة حمل السيف، الآن سيحدث القتال. هكذا وصل الصراع الآن في داخل قريش نفسها، كلهم من قريش، بدأ الصراع داخل قريش نفسها. حمزة لما ضرب أبا جهل صرخ به: تصفه تصفه وأنا على دينه. أبو جهل شعر أن حمزة غضب، وغضب رجل مثل هذا أمر خطير جدا بالنسبة إليهم، فقام وبدأ يهدي القوم، قال: اتركوه اتركوه، أنا أخطأت، أنا والله لقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا، أنا الغلطان. فهدأ الأمر أبو جهل، لا يريد أن يستفز حمزة ولا يريد أن يستفز بني عبد المطلب أكثر من هذا الاستفزاز، فيحدث القتال داخل قريش. كانت هذه قضية هي التي تمنعهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع حمزة، ترك الموقف وترك الناس وذهب إلى بيته وجلس يتفكر فيما حدث، وتوقف توقفا طويلا عند الكلمة التي قالها: أتسبه وأنا على دينه. بس أنا ماني على دينه، أنا لست على دينه، كيف أقول هذا؟ كيف أقول أنا على دينه وأنا لست على دينه؟ كيف؟ ما الذي جعلني أقول هذه الكلمة؟ فتعجب من نفسي كيف قالها. بدأ يفكر الآن ماذا يفعل، هل يذهب إلى الناس ويخبرهم بأنه ليس على دين محمد؟ وعندهم من عيوب الرجل أن يرجع عن كلمته، لو قال كلمة لازم يتمسك بها ويدافع عنها مهما كان، حتى لو كان كلمة خطأ ولا كذا لازم يتمسك بها، من الشرف هكذا عندهم، وعيب عندهم أن الإنسان يرجع عن كلمته. فكيف سيخبر الناس أنه ليس على دين محمد؟ أم يظل على دين محمد بس هو ليس على دين محمد؟ وظل لم يستطع أن ينام طول الليل، ثم لما أصبح أخذ يدعو الله عز وجل: يا ربي هدني ماذا أفعل؟ فسبحان الله يقذف الله في قلبه الإيمان، هكذا بكلمة خطأ ما كان يقصدها ولا كان ينويها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير، فبكلمة خرجت من لسانه بدون قصد فوقع في قلبه الإيمان. ففورا سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه وقال الكلمة العظيمة التي تهتز لها السماوات والأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلم حمزة، أسلم صياد الأسود، أسلم سيد من سادة قريش، أسلم سيد من بني عبد المطلب، أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أعظم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم حمزة. واهتزت قريش لإسلام حمزة، لكن ماذا يستطيعون أن يفعلوا مع هذا البطل المغوار السيد العظيم؟ فتركوه واشتد أمر الإسلام، ولم يظهر الإسلام فقط بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السادة، إنما أيضا ظهر بين الضعفاء. ومن الذين أسلموا في تلك الفترة أسلم رجل عظيم هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر لم يكن من قريش، كان من غفار، وغفار قبيلة خارج مكة وكانت مشهورة بالسرقة، كانوا حرامية مشهورين بالسرقة، وكان الأمر مشهور بينهم في هذا الأمر. قصة طويلة لإسلام أبي ذر، الخلاصة أنه جاء هو وأمه وأخوه، جاءوا إلى مكة وقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخيموا خارج مكة في تلك الفترة. نذكر هذه القصة حتى نعرف ماذا حدث من الصراع. كانت مكة قد أصدرت قرارا خطيرا لما حدث إسلام حمزة، وهددت أي واحد يجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، بما أنهم لا يستطيعون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذون من يجلس إليه، وهددت أي واحد يأتي من خارج مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه، حتى لو سأل عنه سؤال أين محمد يؤذونه ويمنعونه من التجارة ويطردونه. يعني قصة تعتيم إعلامي وإرهاب الدولة ممارس ضد هذا الداعية العظيم. فأبو ذر أرسل أخاه أنيس، قال: شوف في خبر أن في واحد يقول أنه نبي داخل مكة، شوف لي أخباره. دخل أنيس وصلته الأخبار أنه ممنوع الاستماع لمحمد، ممنوع السؤال عن محمد، فخاف
جلس عدة أيام رجع قال له ما الخبر؟ قال والله كل شيء ممنوع، ممنوع نتكلم، ممنوع نسأل، ممنوع نعرف من هو. تحجب قال له والله ما أشفيت غليلي، أنا أذهب بنفسي. فذهب أبو ذر بنفسه، وإذ بنفس الأحوال، نفس الأحوال، كان فقير جدا، فظل عند زمزم يشرب فقط من زمزم، حتى طعام ما عنده، وظل عدة أيام فقط من زمزم. وسبحان الله، زمزم الذي يشرب منها لا يحتاج إلى طعام، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الحديث، زمزم طعم طعيم وشفاء سقيم، فما يحتاج إلى طعام. وقد ثبت حدثنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أنه جلس عند زمزم عدة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ولم يشعر بجوع. هذا من الثابت، هذا معروف في التاريخ. على كل حال، فزمزم المباركة كان يشرب منها أبو ذر، يحاول أن يتلمس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قادر حتى يسأل، ما هو عارف حتى شكله، ممنوع يعرف حتى من هو محمد. فظل يبحث، وسبحان الله 3 أيام أيضا لا أخبار. في ليلة من الليالي بعد الليلة الثالثة يلقي الله عز وجل النعاس على مكة، نام ولم يبق عند الكعبة إلا أبو ذر. بينما هو كذلك إذ جاءت جاريتان فتاتان ذهبتا للعبادة بالليل، نص الليل تتعبدان عند إساف ونائلة. إساف ونائلة قد حدثتكم بقصتهما، صنمين. إساف رجل من أهل اليمن تواعد مع نائلة التي كان يعشقها، تواعد عند الكعبة وفجر بها عند الكعبة، فغضب الله عز وجل فمسخهما حجرين، ومع الأيام صارت العرب تعبدهما وهما زانيين فعبدا. كان عمرو بن لحي هو الذي أمرهم، هذا الذي أدخل الأصنام في جزيرة العرب، هو الذي أمر العرب بعبادتهما فعبدوهما. المهم فذهبتا إلى إساف ونائلة، أخذتا تصليان عند إساف ونائلة. أبو ذر قال جاريتان ما راح يخبرون عني، مسكهم قالوا هل تعرفان محمدا، تعرفان من أمر محمد شيئا؟ غضبتا كافرتان، قالت تسألنا عن محمد وتترك إساف ونائلة تعبد غيرهما؟ قال تعبدان إساف ونائلة وهل كانا إلا زانيين؟ كان قضية معروفة، قصة مشهورة في العرب، تعبدان زانيين؟ فغضبتا تسب الآلهة، تسب الآلهة، فخرجت تجريان تولولان، رجل يسب الآلهة، رجل يسب الآلهة. مع خروجهما وإذ بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رأيا الفزع على وجهيهما. سأل الجاريتين ما أخباركما، لماذا هذا الفزع؟ قالتا رجل داخل الكعبة عند الكعبة يسب الآلهة. وخرجتا النبي صلى الله عليه وسلم التفت له أبو بكر، أبو بكر رجل يسب الآلهة، هذا الذي نريد. فدخل والتقيا بأبي ذر، سلم سلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل؟ قال أبو ذر. قال من أين؟ من أي قبيلة؟ قال من غفار. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، كانوا متأملين خير إن واحد يسلم معهم، طلع واحد من الحرامية مشهورة، قبيلة مشهورة أنهم قطاع طرق وحرامية، النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غطى وجهه، حرامية، لكن حتى لو كان حرام يريد الهدى نحن نهديه. ذلك الدعوة الآن بين السجون والدعوة بين المدمنين، وهذه دعوة عظيمة لأنها فيها هداية، ليس فقط أن نصلح إنسان منحرف، وإنما المجتمع يتخلص من منحرف ويكتسب إنسان مهتدي، إذن أجرين وليس أجرا واحدة. هذا الذي حدث، بدأ الحديث مع أبي ذر، فبدأ أبو ذر يسألهما عن الدين، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سريعا عن الدين. قال أنا ما أستطيع أن أجلس معك كثيرا، يؤذونك، أنا ماني خايف لكن أنت يؤذونك، أنا خايف عليك، أنت ضعيف، أستطيع على سادة قريش؟ قال لا، أنا لابد أن أتعلم. قال ما تستطيع. المهم قصة طويلة، بالأخير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذن غدا راقبني من بعيد، وإذا خرجت تتبعني من بعيد. شوفوا الآن دخلت الدعوة مرحلة السرية، خوفا من هؤلاء الطغاة، تتبعني من بعيد، فإذا شفتني دخلت أحد البيوت اصبر قليلا ثم ادخل ورائي. إذن حركات تخطيط وسرية شديدة، لأن الدعوة كانت تتطلب هذا. طبعا السرية ليست أصلا، السرية استثناء، ولا الدعوة مفروض تكون علنية للناس بدون حرج بدون تردد، لكن لهذا الضغط الشديد الذي مارسته الدولة عليهم اضطروا إلى مثل هذا. في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى أن وصل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم شاب صغير، ما كان أحد يتوقع أنه هو مسلم، وأيضا ما حد يتوقع أن التجمع في بيته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اختياره لدار الأرقم، وفعلا دخل صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعد قليل وإذ أبو ذر يدخل وراءه وبدأ يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الإسلام. وظلوا على هذا الحال 15 يوما، طبعا الإسلام في ذلك الوقت إسلام بسيط جدا، ما فيه تشريع،
يعني لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج. صلاة اللي هو الخمس صلوات ما فرضت إلا فيما بعد، إنما الصلاة اللي كانت صلاة بلا عدد محدود، وإنما صلاة قيام الليل والصلاة في أي وقت بلا عدد محدود، يعني هذا الذي كان في الدين. صلوا ركعتين ركعتين، ما في زكاة، زكاة انك تتصدق بما تشاء، لكن ما في نظام معين للزكاة. طبعا كانت الزكاة معروفة وفي آيات تحث على الزكاة حتى في تلك الفترة، لكن الزكاة هو تصدق بدون تحديد نصاب معين ونصاب البهائم ونصاب الزروع ونصاب الذهب والفضة، ما كان عندهم هذا الشيء، وإنما تصدق بما تشاء. الصوم صم، لكن ما في رمضان وترتيب معين. إذن كانوا يصومون ويزكون ويحجون، لكن تشريع الإسلام التفصيلي لمثل هذه المسائل ما نزل إلا في المدينة فيما بعد. إذن الإسلام ما هو الإسلام في ذلك الوقت؟ الإسلام بسيط جدا، كان الإسلام عقيدة وأخلاق، هذا هو الإسلام في ذلك الوقت، عقيدة وأخلاق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا ذر قضايا العقيدة، معنى الله الواحد، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعظم ما في الإسلام هذه المسألة، لا إله إلا الله توحيد، أنه لا تشريع ولا حكم إلا لله رب العالمين، لا دستور إلا دستور الإسلام دستور القرآن، لا تشريع إلا تشريع الله عز وجل، أي تشريع يخالف تشريع الله عز وجل فهو باطل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لابد أن يلتزموا بالإسلام، ليس لك اختيار، إذا كنت مؤمنا تتبع تشريع الله، وإذا كانت قضية تشكل عليك تسأل العلماء، لكن لا تستهز بعقلك، والله ما تعجبني إذا أنا أخذ من الدين ما يعجبني وأترك من الدين ما يعجبني. الدين ليس لك، الدين لله، ليكون الدين كله لله، كل الدين لله عز وجل. فبدأ يعلم الدين ويعلم معاني التوحيد ومعنى الرسالة ومعنى النبوة والكتب السماوية والإيمان بالقرآن، تشريعات الإسلام العقائدية الرئيسية وقضايا الأخلاق، الصدق والأمانة والتواضع، يعني معاني الأخلاق الجميلة والعدل بين الناس والإنصاف وعدم التكبر والتواضع، معاني الأخلاق العظيمة الجميلة التي جاء بها الإسلام وجاءت بها كل الأديان الحقيقة، جاء الإسلام ليكملها ويزينها. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذه القضايا بشيء يخالف الأديان الأخرى، في قضايا العقيدة والأخلاق جاء متمما مكملا، ما جاء بشيء جديد، إنما الجديد هو التشريع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة شريعة، لكن في العقيدة كلهم على عقيدة واحدة، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق في العقيدة. أما في الفضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، لكن في العقيدة لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا نفس العقيدة التي جاء بها الأنبياء السابقين، نفس الأخلاق جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتممها وكملها. فظل أبو ذر 15 يوم يتعلم الإسلام بسيط جدا، فتعلمه، قال يا رسول الله أذن لي أرجع إلى قومي وأعلمهم، قال أرجع. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وذهب إلى غفار وظل يدعو في غفار 15 سنة، انظروا الصبر على الدعوة، 15 سنة، حتى أسلم نصف غفار وجاء بهم مهاجرين بعد الهجرة، كانت الهجرة تمت وكذا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهب إلى المدينة، جاء أبو ذر إلى المدينة بعد 15 سنة ومعه نصف قومه. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم القبيلة التي كانت مشهورة بالسرقة وقطع الطريق صارت الآن قبيلة مؤمنة صالحة داعية إلى الله عز وجل، غيرها الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القول الشهيرة غفار غفر الله لها. هكذا قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. واستمر الصراع بين الحق والباطل، واشتد الصراع وازداد، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تخاف من بني عبد المطلب أن يدفعوا عنه ويحدث القتال داخل قريش وتفنى قريش، هذا الذي كان يمنعهم، لذلك كانوا يهجمون يحاولون ثم يترددون ويصبرون، وظل الصراع بينهم بهذه الصورة. ثم قالوا دعونا نناقش محمدا مرة أخرى، لعله نحج بشيء، لعلنا نستطيع أن نثبت عليه الحق الذي لنا. فاتفقوا على أن يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الاجتماع، وكان يجتمع معهم مرات كثيرة، اجتماعات واحد لا يمتنع، والله يقول أنها كبار وطغاة وكذا ما اجتمع معهم، لا اجلس وقل رأيك وقل الحق الذي معك ولا تتردد، يعني المقاطعة بدون سبب والمقاطعة باسم يعني العزة وكذا ما هو صحيح، خاصة إذا كان موقف تستطيع أن تدعو به الناس وتستغله للدعوة لله عز وجل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللقاء، فجاء سادة قريش الآن كلهم مجتمعون والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، قالوا يا محمد فرقت بيننا، سفهت أحلامنا، سببت آلهتنا، إلى متى؟
فأخذ يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا يا محمد، الأنبياء الذين جاءوا قبلك جاءوا بمعجزات، أنت ما جئتنا بمعجزة، نسمع في الأخبار السابقة في معجزات، ائتنا بمعجزة نراها حتى نصدقك. قال جئتكم بمعجزة، جئتكم بالقرآن الكريم. قالوا لا لا، نحن نريد معجزة مثل معجزة موسى وعيسى، نريد هكذا. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل المعجزات، أنا لا أرسل المعجزات، أنا معجزتي القرآن الكريم، أتحداكم بالقرآن الكريم، ائتوا بآية مثله. تحداهم القرآن بسورة من مثله، أولا تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن فلم يستطيعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بعشر آيات من مثله فما استطاعوا، ثم تحداهم، وهذا التحدي قائم إلى اليوم، أن يستمع الجن والإنس على أن يأتوا بآية من مثله، آية واحدة، جملة واحدة فقط مثل القرآن. لو استطاع أحد أن يأتي بجملة مثل القرآن لينهار الإسلام كله، هذا تحدي عظيم جدا، فما استطاعوا. جئتكم أي تحدي، وأنتم أهل اللغة، يعني جاءهم بشيء يحسنونه، ما جاءهم بالطب ولا بالسحر ولا كذا، جاءهم بشيء يحسنونه ومع ذلك ما استطاعوا. فجئتكم بمعجزة؟ قالوا لا لا، نحن نريد معجزة يعني نراها نلمسها. يعني واحد منهم تطوع قال أنا أريد أن تفجر لي من الأرض ينبوع، ينبوع يعني ماء يتدفق، وهذا الينبوع تعرف إحنا عندنا مياه قليلة وكذا، نريد الينبوع يملأ جزيرة العرب وتصبح فيها حدائق وفيها أنهار، يعني خلي الجزيرة تصبح هكذا خضراء، ونريد النباتات والأزهار حتى ننعم في الحياة. رد الآخر قال لا، أنا أريد معجزة من نوع آخر، أنا أريد أن تقول الموتى يعودون للحياة، أنا أريد أن أرى هذا، أريد أن تبعث آبائنا وأجدادنا نراهم أمام عيوننا بعد أن ماتوا، أنا عندي طلب خاص لو سمحت، يعني أنا أريد قصي بن كلاب سيد قريش الشهير الذي في الأقدمين، أنا هذا أتمنى أشوفه لو سمحت، أجيب لي يعني. استهزاء، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأتيكم من معجزات الله. واحد قال يا محمد أنت تقول في وحي يأتيك، تأتيك الملائكة هكذا توصل لك هذا القرآن؟ نحن نريد أن نراها الملائكة، ما أحد يشوفها إلا أنت، يعني نحن نريد أن نرى الملائكة، دعنا نراها بأعيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعون، لا تصبرون على رؤية الملائكة. قال يعني بس أنت الذي تصبر؟ قال إن آدم أمر الله. فرد واحد قال يا محمد يعني أنت تريدنا كلنا نترك ديننا ونتبعك؟ يعني لو أنت يعني عندك فلوس شوية غني ممكن، لكن واحد فقير ما عنده شيء وتريدنا نتبعك؟ لا، إذا أنت فعلا نبي مكرم عند الله معزز، اجعل الله يجعل لك جنان وجنات وأنهار ويرسل لك الأموال ويقول لك بيت من زخرف، أما أنت بأحوالك الفقيرة هذه تريدنا أن نتبعك؟ لا، ما مستعدين، صير غني ونتبعك. قال الأمر بيد الله، إنما أنا رسول، أنا ماني إله، أنا رسول. فواحد قال لن تكذب، إنما يعلمك رجل في اليمامة، اليمامة في نجد مناطق وسط الجزيرة، في اليمامة منطقة اليمامة هناك عندهم بعض الناس عندهم شعوذات وكذا، في واحد إيه أنا أعرف، في واحد هناك اسمه الرحمن، وهم كانوا يكذبون به، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا أسجد لما تأمرنا، كانوا يسمون الله عز وجل أسماء كثيرة لكن ما يسمونه الرحمن، هذا ليس من أسماء الله عندهم، هو من أسماء الله لكن ليس عند الكفار. فكان إذا قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما نعرف شيء اسمه الرحمن. فواحد منهم قال ايه أنا أعرف الرحمن، واحد خبرني أن في واحد اسمه الرحمن هذا عنده شعوذات ويعلم الناس، يمكن هو الذي علم محمد، هذا الذي علمك، هذا أستاذك يا محمد، إنما يعلمك رجل في اليمامة اسمه الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على هذا الاستهزاء، فهنا قام واحد من كبارهم ومن سادتهم عبد الله بن أبي المغيرة، فقال والله يا محمد لا أؤمن لك حتى أراك تطير في السماء، وحتى لو طرت في السماء لن أؤمن لك حتى تأتيني بكتاب من السماء ألمس بإيدي، وحتى لو فعلت هذا ولمست بإيدي أقول أنك ساحر. بدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لا يريدون الإسلام، يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، ائتنا بمعجزة على كيفنا. ثم قال واحد منهم أنت تقول هناك رب يوحي لك، نحن نريد أن نرى هذا الرب، نريد أن نرى الله ينزل إلينا ومع الملائكة. عياذ بالله، بدأوا يطلبون الآن الشيء الذي دعت به اليهود فعذبهم الله عز وجل. مع هذا الاستهزاء جاء الوحي، آيات وآيات في الرد عليهم، منها قول الله عز وجل وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
بدأوا الآن يتفلسفون على كيفهم الطلبات، أو تسقط السماء علينا كسفا، أنت تهددنا، هذا أيضا من كلامهم معاه، أنك تهددنا بالعذاب، نزل علينا هذا العذاب يا محمد، نحن نتحداك، تهددنا بالعذاب، نريد السماء تتقطع قطع تنزل علينا القطع تدمرنا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كسفا يعني قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا ما بيدي هذه الأشياء، هذه بيد الله، أنا بشر، أنا رسول فقط، الذي يفعل هذا هو الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يرسل بشر؟ اسمه يأتي النبي ملاك ولا كذا. يقول الله عز وجل: لو كان أهل الأرض ملائكة لنزل عليهم ملك، الرسول دائما من جنس قومه، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. واستمرت الآيات الرد عليهم والتحذير لهم، ونزل جبريل عليه السلام بقولة عظيمة جدا يجهلها للأسف كثير من المسلمين، بعض الناس يقول فعلا ليش ما تأتيهم الآيات، جاء جبريل عليه السلام برسالة عظيمة من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن الله يخيرك، إن شئت صبرت وإن شئت جاءهم ما يطلبون، كل الطلبات هذه تأتيهم، فإن كذبوا بعدها أهلكهم الله جميعا. أنا في قصص الأنبياء أتكلم عن قصة قوم صالح عليه السلام، ثمود لما طلبوا الناقة وطلبوها على كيفهم بشروطهم، لازم تكون من حجم معين، ولازم تكون حمراء، ولازم تكون حامل، ولازم تلد ولد يكون شبيه لها، يعني كل الصفات، وجاءتهم على الوصف وكفروا. يقول الله عز وجل في التعليق عليهم: وما منعنا، ليش ما جاءت الآيات والمعجزات مثل ما جاءت للأنبياء من قبل، لماذا لم تنزل على قريش؟ يقول الله عز وجل يبين لنا السبب حتى لا نضل ولا ننحرف في هذه القضية. يقول الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الأولون قوم موسى وقوم نوح عليه السلام وغيرهم، لوط وصالح، كلهم جاءوا بالمعجزات، مع ذلك ما أهمنا قومهم. يقول الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أوضح شيء الناقة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني ماذا؟ على طلبهم جاءت معجزة، كل الأنبياء جاءت معجزات ليست على طلبهم، الله سبحانه وتعالى يفجأهم بمعجزة تعجزهم، إلا قوم صالح طلبوا معجزة محددة بشكل معين بتفاصيل معينة فجاءتهم كما وصفناها في قصص الأنبياء، ومع ذلك كفروا. يقول الله عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل لهم الآيات، وخير النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الآيات، لكن بشرط، وهذا شرط دائم في كل الأنبياء، أنه إذا جاءت آية على طلبهم وكفروا يعذبون عذابا في الدنيا والآخرة. ولذلك الحواريون لما طلبوا المائدة الله سبحانه وتعالى قال: إني منزلها إليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الذي يطلب معجزة على كيفه ثم لا يؤمن سيكون عليه عذاب ليس لأحد في البشر مثله. فالخيار إذن كان للنبي صلى الله عليه وسلم: تريد كل هذه المعجزات تتحقق لهم؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل هذا، لكن بشرط أنهم لو كفروا بعدها يدمرون، أو إن شئت تصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الشهيرة العظيمة: بل أصبر لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. إذا هذا الجيل، جيل الطغاة، جيل هؤلاء الكبار، لن يؤمن ولن يلتزم بدعوة الله عز وجل، لعل الجيل الذي سيأتي هو الجيل الذي يلتزم بالإسلام ويلتزم بدعوة الله عز وجل ويسير على الحق المبين. فنحن لا نفقد الأمل، هذا دين الله عز وجل، نحن دعاة، نحن لسنا قضاة، نحن دعاة ندعو إلى الله عز وجل، والأمر بيد الله عز وجل، إن شاء ينصر دعوته نصرها، وإن شاء أجلها أجل. ولعل الله سبحانه وتعالى إن لم يسلم هذا الجيل يسلم الجيل الذي بعده، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله رب العالمين. وانتهى الحوار ولم يتفق الطرفان على شيء كما يقولون، واستمر الصراع.
وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وبدأ مزيد من الناس يقبلون على الإسلام، وخافت قريش ففكروا حيلة عجيبة جدا. قالوا استدعوا لنا النضر بن الحارث، النضر من قريش لكنه كان يسكن في الطائف وإن كان هو أصلا من قريش. قال استدعوا لنا النضر بن الحارث، فاستدعوه فجاء في مهمة خاصة. ما هي المهمة التي جاء بها النضر بن الحارث؟ إشغال الناس عن الدعوة. الآن الدعوة سالكة طريقها، اشغلوهم بما يفعلون، اشغلوهم برياضة، اشغلوهم بفن، اشغلوهم باختلافات، اشغلوهم بأي شيء، فاشغلوا الناس عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، اشغلوهم بالنضر بن الحارث. كيف شغلهم النضر بن الحارث؟ كان النضر من الذين رحلوا في الأرض، كان يسافر كثيرا فيسمع القصص والأساطير والخرافات من الفرس والروم والحبشة وغيرهم، سمع أخبار كثيرة، كان يحفظ أخبار كثيرة، فكان يجلس في الطائف جلسات يقص على الناس قصص. يعني بعض الناس يتصور أن أنا الآن جالس قصاص حكواتي كما يقول، أنا ماني حكواتي، نحن نتكلم عن سيرة فيها قدوة، فيها عظة، فيها عبرة، فيها قناعات ومفاهيم، فيها فكر، فيها اهتمامات، تغيير اهتمامات. متى يتغير الإنسان؟ عندما تتغير قناعات الإنسان وفكره، عندما تتغير اهتماماته، عندما تتغير قدواته، بدل ما يقتدي بإنسان تافه يقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. صحيح أننا نذكر قصة، لكن قصة لها هدف في تغيير الناس. أما النضر فكان يقص القصص لإشغال الناس تسلية، فقالوا جيبوا النضر يحدث الناس بالأساطير، وفعلا جاءوا بالنضر، وبدأ كلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مكان يقرأ فيه القرآن ولا يحدث بدعوة الإسلام، جلس قرب النضر يتحدث بالأساطير والخرافات، وبدأ الناس فعلا يتأثرون بمثل هذا، وبدأوا يتبعون النضر يجلسون إليه. وفعلا أثرت هذه العملية إشغال الناس بأمور أخرى، إشغال الناس، نجحت هذه الخطة، لكن نجحت خطة بسيطة جدا. يعني الإنسان يلهو يلهو يلعب ينبسط كذا، بعد فترة ما يستطيع الإنسان يعيش حياته كلها، الحياة لها هدف. سبحان الله، الإنسان ما يستطيع يوقف عقله عن التفكير، من خلقني؟ لماذا أنا موجود؟ ما نهاية حياتي؟ هل هناك حياة بعد الموت؟ هل هناك آخرة؟ سبحان الله، مهما حاول الإنسان أن يشغل نفسه أو يتشاغل عن مثل هذه المعاني لا يستطيع. سبحان الله، القلب لا يطمئن إلا بالحصول على إجابات على هذا. مهما شغل نفسه بأمور الدنيا ولا بتفاهاتها ولا بكذا، لن يستطيع إلا أن يفكر في هذه الأمور. وفعلا بعد فترة الناس ما التفتوا إلى النظر، خلاص ملوا من القصص والخرافات كذا، ملوا، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تجمعت قريش، قالوا لابد من حل. ما الحل؟ قالوا نبدأ بتعذيب أي واحد يسلم، كل الناس يمسكون أصحابهم يعذبوهم. وبدأ العذاب ليس فقط على الفقراء والضعفاء والعبيد، حتى على السادة. فعذب الزبير، وعذب سعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة كانوا شبابا في ذلك الوقت، كل واحد كان يعذب من قبل قومه، فكانوا يعذبونه، حتى يعني كان الزبير يلف بحصير ويشعل عليه الدخان حتى يختنق من أجل أن يترك دينه. سعد بن أبي وقاص استغلوا أمه، أم سعد رضي الله عنه كانت على الكفر فهددته، كان يحبها حبا شديدا وبار فيها برا شديدا، فقالت لا، أنا سأجلس في الشمس ولن آكل إلى أن ترجع عن دين محمد. فجاءها وهي جالسة في الشمس رافضة تأكل، تريد أن تموت هكذا. قال لها اسمعي، لو لك 100 نفس تخرج نفسا بعد نفس، 100 روح واحدة وراء الثانية تموتين أمامي 100 موتة، والله ما ترك دين محمد. هكذا الثبات، هكذا الإيمان بالله رب العالمين. فظلوا على هذا التعذيب، يعذبون هؤلاء الصحابة الكرام. وأشد العذاب هو ما نزل على المستضعفين. الكبار هؤلاء ما كانوا الناس يستطيعون يعذبونهم، يعذبهم أهلهم أقاربهم، لكن المستضعفين من يهتم بهم؟ فنزل العذاب على بلال وعلى سمية وياسر وعمار وخباب. بدأ العذاب بأشكال عجيبة، عذاب المستضعفين، عذاب بلال وأصحابه وعمار وأهله. هو حديثنا القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.